الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأئمة الأبرار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، كل أمة تفاخر بعظمائها ومقدميها وتحيي ذكراهم وتنشر مآثرهم وتتناقل أقوالهم وحكمهم وتعلي قدرهم، ولها الحق في ذلك إن كانت تبحث عن العز والرفعة أمام الأمم الأخرى. ونحن أمة الإسلام أكرمنا الله ومن علينا بأعظم رجل عرفته البشرية وسطر التاريخ سيرته، أزكى وأطهر مخلوق على وجه الأرض، خير من وطئ الثرى، الصادق الأمين، الرؤوف الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله عدد أنفاس المخلوقات وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأنهار وعدد ما أشرق عليه النهار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم العز والشرف والوسام الذي تحملونه، إنكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع هذا النبي العظيم والرسول الكريم وخاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، صاحب النور والهداية لكل البشرية، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، جمال اليتامى عصمة للأرامل، صاحب القلب العظيم يعطف على الأرملة والمسكين ويواسي الفقير والكثير، وأحسن من وصفه شريكة حياته سيدة سائعة للجنة خديجة بنت خويلد. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. صاحب البلاغة والبيان أوتي جوامع الكلم، وكلامه يأخذ بالألباب، وبيانه يلين الصم السلام، حكم بين الناس بالعدل، وجاء بالشريعة والدين القائم على العدل، فنعمت البشرية بعدله ورحمته، مسلمها وكافرها، برها وفاجرها، لجأ إليه أعداؤه وشهد بعدله خصماؤه. كان شعاره الصدق والأمانة وطبقها بفعله وعرج بها حتى قبل تبليغ الرسالة، ولما بلغ الرسالة لم يكن له مطمع من مطامع الدنيا الفانية، فسمى بنفسه الشريفة عن المنافسات الأرضية الوضيعة، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه ومن خلال العمل بسنته، فإليه يتحاكم المتحاكمون ويصدر عن رأيه المتخاصمون، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. أمة الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم أحبه كل شيء في الوجود، الإنس والجن والحيوان والجماد. أما الإنس فقد فطر لنا التاريخ البطولات العجيبة في تسارع أصحابه رضوان الله عليهم في الدفاع عنه بكل ما يستطيعون، وقد فدوه بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وأموالهم، وضحوا بكل غال ونفيس حتى وصل بهم الحال أنهم لا يتمنون أن يصاب بأي كدر ولا أذى. ولما أسر أحد أصحابه من قبل المشركين قالوا له أتحب أن محمدا في مكانك وأنك في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. قالها وهو يعرض على الموت ومات شهيدا رضي الله عنه. ويوم أحد يقوم أحد أصحابه ويجعل جسده ترسا يقي به النبي صلى الله عليه وسلم من سهام المشركين، فدخل السهام بظهره وهو يقول
نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله، وقتل بين يدي دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم 12 بطلا من أبطال الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والسيرة مليئة بأخبار محبيه من أصحابه الذين طبقوا أقوالهم بجعالهم. وأما الجن فقد ذكر بعض أهل السير أن الجن كانت تقتل من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم من كفار الجن. وأما الحيوان فهذا جمل يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مالكه وعيناه تدمعان، فمسح عليه صلى الله عليه وسلم فسكن وانتصر له من مالكه الذي أذاه. وأما الجماد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة قبل أن يتخذ منبرا، ولما اتخذ المنبر وترك الجذع حن هذا الجذع وبكى وأصدر صوتا كصوت الصبي الصغير، فوضع النبي يده عليه فسكن، وفي رواية أنه ضمه إليه. أمة الإسلام، إن الأقلام تعجز أن توفي محمدا صلى الله عليه وسلم حقه من البيان والثناء والاحترام والتوقير والإكرام، وإن البيان لا يعجز عن إشباع الثامن بكل جوانب العظمة والرفعة والعزة في حياته صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، سمعنا وسمع غيرنا عن كلام تفوه به حقير من الفقراء على جناب ومقام سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، فبكت القلوب وحزنت قبل دمع العيون، وصار الدم غضبا وغيظا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجردت الأقلام وكتبت المقالات وتحدثت الأمة وصاحت بأعلى صوتها كلنا لك فداء يا رسول الله، ولا نامت أعين الجبناء وشلت يمين من يستهزئ بك أو يؤذيك. لنا مع هذا الحدث وهو استهزاء بعض الكفار في دولة الدنمارك عبر رسوم تدخل برسول الإسلام وأفضل الألام، لنا مع هذا الحادث الأليم والجرم العظيم والذنب الكبير وقفات ووقفات. الوقفة الأولى وجوب نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه على كل مسلم ومسلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقدر استطاعته، وأن التخاذل والجبن عن نصرته طمعا في دنيا أو خوفا من مخلوق فهو إثم وذنب عظيم، وكل إنسان بحسب قدرته وطاقته، وما يجب على العالم غير ما يجب على العامي، وما يجب على الحاكم والمسؤول والأمير والوزير ما لا يجب على غيرهم، وما يجب على من يتكلم لغة القوم ويستطيع إبلاغ الاستنكار يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، عملا بقول المولى جل شأنه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول شيخ الإسلام التعزير هو اسم جامع لنصره وتأييده ومنحه من كل ما يؤذيه، والتوقير هو اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة للإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يفرده عن حد الوقار. انتهى كلامه رحمه الله. وأما تابه ومؤذيه والمستهزئ به فهو في أحق منزله وأخذت مرتبة، فإن كان مسلما فإنه يصبح كافرا مرتدا بإجماع العلم ويقتل كذلك بالإجماع ولا يعلم له مخالف بين علماء المسلمين، وإن كان كافرا معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فإن عهده منتقض ويستحق أن تضرب عنقه بالسيف إن تصد انتصارا لرسول الإسلام ونبي الأنام. كيف لا وربنا جل في علاه يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والله يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والله سبحانه قد تكفل بقيام عرض النبي صلى الله عليه وسلم والانتقام له فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. والله سبحانه بين أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقبع القاتل الذليل، فقال جل شأنه إن شانئك هو الأبتر. ومن أوجه الكفاية أن يكرم الله وينعم على بعض عباده بالذود والدفاع عن نبيه بكل ما يستطيع، وهي مرتبة عظيمة وشرف كبير لكل من تصدى للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم شرفنا بالدفاع عن نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن الأمر المستقر في عهده وعهد صحابته هو قتل الساب من الله ولرسوله، وأنه لا تقبل توبته. فالنبي قتل ابن خطر وكان متعلقا بأستار الكعبة ولم يقبل فيه الشفاعة، وأقر الذي قتل جاريته التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الوقائع والحوادث التي لا يتسع المقام لذكرها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره وتوقيره وتعزيره نصره ومنعه، وتوقيره إجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق، بل ذلك أولى درجات التعزير والتوقير. فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة على أن يسمعون شتم نبينا ويظهروا ذلك، فإن تمكينهم من ذلك ترك بالتعزير والتوقير. ويقول أيضا: إن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا، لأنه من التعزير المفروض، ولأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال سبحانه: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الأرض، إلى قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. ومن أعظم النصر حماية عرضه ممن يؤذيه. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية: خطورة السكوت على المنتقص لرسول الإسلام. اعلموا رحمكم الله أن السكوت عن سب الرسول وانتقاصه هو سبب لضياع الدين وسبب لسقوطه من أعين المسلمين وغير المسلمين. يقول شيخ الإسلام: أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منافي لدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة، فبطل الدين. فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وإذا كان ذلك كذلك وجب علينا أن ننتصر له ثم انتهك عرضه، والانتصار له بالقتل، لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا قد يقول قائل: نحن لا نملك قتله. نقول هذا إذا كان في ديار المسلمين وتحت حكم أهل الإسلام، وجب على ولي الأمر المسلم وعلى الحاكم المسلم أن ينفذ به حكم الله، وليس ذلك لكل أحد. الوقفة الثالثة: أسباب الجرأة على سب نبينا وديننا ومقدساتنا. أيها المسلمون، إن المتأمل في هذه الحادثة وما سبقها من حوادث من تعدي بعض الملاحدة على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو إهانة المصحف من قبل القوات الأمريكية كما حصل في أبي غريب وسجن كوبا وغيرها، يجد لهذا أسباب من أهمها: أولا، ضعفنا وهزيمتنا أمام أعدائنا في عرض حقيقة الإسلام والشهادتين. إن الذين يصورون دين الإسلام دينا ضعيفا مهزوما لا يدافع عن حرماته ولا عن شعائره ومقدساته، إلى الذين صوروا الجهاد الشرعي لأعداء الله إرهابا وسفكا للدماء، ها هي النتيجة نجنيها، ويتجرأ عليها كل حقير وصغير، حتى الدنمارك التي لا تعرف إلا بإنتاج حليب الأطفال وأدوات تجميل النساء يتجرؤون على نبي الإسلام أشجع رجل عرض التاريخ. لعلي أجري مقارنة بسيطة بين دعوة أمريكا العالم للانخراط في النظام العالم الجديد. إن أمريكا التي لم تعط الشعوب والدول حريتها بل فرضته بقوة الحديد والنار، فأنشأت حلف الأطلسي ليكون ذراعا العسكري لتأديب من يخرج عن نظامها الجديد، قد اعتدت على خصوصيات الدول واحتلت دولا بأكملها وقتلت مئات الآلاف دون رحمة. وقارن بين ذلك وبين الإسلام الذي جاء برسالته العادلة الرحيمة، جاء بالنور والهداية لكل العالمين، وجعل الجهاد وسيلة ليس لإجبار الناس على الدخول فيه، وإنما لقمع كل معاند متكبر يريد أن يحول بين الناس وبين ما يختارونه من دين يتعبدون الله به وهو الإسلام. فالإسلام إذا جاء بجيوش فادعة فإنه يدعوهم للإسلام، فإن أبوا يدعوهم ليدفعوا الجزية مقابل حمايتهم وحقن دمائهم والدفاع عنهم، ولا يجبرهم على الدخول في الإسلام بل يعيشون تحت حكمه. فقد دخل الناس عبر العصور في دين الله أفواجا اقتناعا بعدل الإسلام ورحمته، وكانت أكثر الأقاليم تسلم نفسها للمسلمين لما يرون من حسن أخلاقهم وكريم شمائلهم وسمو تعاملهم. لم يعرف في تاريخ الإسلام المجازر الهمجية الوحشية كما عرف في تاريخ أمريكا والغرب. وثمة أمر آخر ألا وهو عقيدة الولاء والبراء. لما يتنصل البعض من هذه العقيدة العظيمة التي ترفع معنوية المسلم وتجعله يشعر برفعته واعتزازه، ويأتي من أبناء المسلمين من ينكرها ويمتقها، هي قضية من أصح القضايا التي تحدث عنها القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن عقيدة بغض الكفار والبراءة منهم خربت لأن الله يأمرنا بأن نبغض كل من يبغض الله ورسوله من يبغض الله ورسوله ودينه، ونعادي كل من يعادي الله ورسوله ودينه، فهي حقيقة العبودية والمحبة الصادقة لله ولرسوله ودينه. ويحاجز النفسي الرباني يجعل المسلم أقدر الناس على التعامل مع غير المسلمين من الكفار والملحدين مع الحفاظ على دينه وعقيدته. فالإسلام لم يحرم العدل والإحسان والصدق في المعاملة لغير المسلم الذي لم يحاربنا أو يعتدي علينا وعلى مقدساتنا وعلى نبينا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقتصدين. ثانيا، من أسباب تجرب الأعداء علينا التحلل والتمسك والتنصر من أحكام الشرع وعدم الاعتزاز والفخر بالكتاب لهذه الأمة وللنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء ممن كان في مجال السياسة أو في مجال الإعلام أو من يعيش مع الغرب في بلاد الغرب كمقيمين أو زوار. ثالثا، الصمت المطبق من قبل إعلام المسلمين وواجهتهم ولسانهم المتحدث والناطق باسمهم في العالم مع كل هذه الهجمات المتكررة على الإسلام ونبي الإسلام وقرآننا. بل وللأسف فإن وسائل الإعلام تشن حربا على دين الإسلام وفضائله وحكمه وغاياته بأموال المسلمين. ألم تمجد في إعلامنا روايات رذيلة التي يستهزئ فيها بدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تمجد في إعلامنا روايات التمرد على الشرع وعلى هدي القرآن وسمت المسلمين؟ فكيف والحالة هذه يكن الأعداء لنا الاحترام؟ الوقفة الرابعة، أين الذين ملأوا الدنيا ضجيجا بزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب التوجهات البدعية التي حرمت دين الإسلام وجعلته دروشة وضعفا وخرافة، فطعنت الإسلام في خاصرته حيث سوغت الفساد في الأرض وحرمت معنى محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجعلته في موارد واحتفالات وخرافات وفرغتها من معناها الحي الذي يجعل حياة المسلم كلها مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم كما قلتم سابقا: علموا أبناءكم حب الرسول، ونحن نقول ونزيد: علموا أبناءكم كيف يدافعون عن الرسول. أين الذين ملأوا الدنيا ضجيجا بمحبة أهل البيت عليهم السلام؟ فها هو ذا صاحب البيت وإمام أهل البيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يسب ويدافع عرضه: أين أنتم دولا وشعوبا، علماء وعامة؟ أين نظرتكم للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فإلى الله المشتكى. أين الذين كانوا يدعوننا للتسامح ونبذ الكراهية والحقد من أصحاب الحوارات اللطيفة والأقلام الناعمة والأعين الناعسة؟ هاهم أولئي أعداؤكم شمروا عن سواعدهم ورموكم عن قوس واحدة. يقول أحد سادة أمريكا: من المؤلم أن نظهر أنفسنا عقلانيين الكفر كامل وبارد الرؤوس. ما ينبغي أن يكون جزءا من الشخصية القومية التي نظهرها هو أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح غير عقلانية وانتقامية إلى ما هجمت مصالحها الحيوية. ويقول نيكسون بعبارة واضحة: يجب أن يعرف أعداؤنا أن الجنون مسنا ولا يمكن التنبؤ بما سوف نفعله بقوة تدمير فائقة للعادة تحت إمرتنا، وهكذا سوف يركعون لإرادتنا خائفين. انتهى كلامه. الوقفة الخامسة، أعظم الأسلحة ضد أعدائنا الانتصار على شهواتنا وحظوظنا. ولا يقل أحدنا: ماذا سوف أوثر؟ فأنت تريد أن تبرئ ذمتك وأن تنال شرف الدفاع عن نبيك. وقد أثبت التاريخ عظم تأثير المقاطعة على العدو أثناء الحروب والعداوات. الوقفة الثالثة، تحية إلى كل الشرفاء الذين غاروا على نبيهم وبذلوا كل ما يستطيعون، أبرأوا ذمتهم إلى العلماء والأمراء والساسة والوزراء والتجار والمثقفين والإعلاميين وإلى البسطاء المغمورين وإلى المعروفين المشهورين. نقول لهم: أبشروا بموعود الله لكم بالخير في العاجل والآجل. تذكروا أن المرأة يحشر مع من أحب اللهم احشرنا مع أبيك الكريم في الفردوس الأعلى، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم عليك بما اعتدى على نبيك أفرادا وشعوبا، اللهم اخزهم ومخزي المسلمين من رقابهم وتنفيذ حكمك العادل فيهم. اللهم لا ترفع لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اجعل دولتهم دولا، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وصلوا على نبيكم الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.